بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الباحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، تكلمنا في أصل كون العلم الإجمالي مستلزما لوجوب الموافقة القطعية، وصرنا بعد ذلك نتكلم في أن هذه المنجزية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، بمعنى أنه هل يمكن مجيء ترخيص من قبل الشارع في أحد طرفي العلم الإجمالي بحيث يزيل منجزية وجوب الموافقة القطعية؟ لأن وجوب الموافقة القطعية يعني أنه لا بد على المكلف أن يمتثل كلا الطرفين، هذا وجوب الموافقة القطعية. فإذا أمكن ورود الترخيص في أحد الطرفين يعني لا يجب الامتثال في كل الأطراف، في أحد الطرفين جاء الترخيص، إن أمكن ذلك يعني أنه أمكن إزالة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بمجيء ترخيص ظاهري شرعي في أحد الطرفين. إن كان هذا ممكنا سمينا ذلك بأن هذا التنجيز إذن اقتضائي ليس عليا، وإن قلنا بأنه لا يمكن ورود الترخيص في عليكم السلام ورحمة الله وإن قلنا بأنه لا يمكن ذلك بمعنى أنه لا يمكن ورود الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي لكي تزول المنجزية عن وجوب الموافقة القطعية، فهذا نسميه بالعلية، نسميه بأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية، العلم الإجمالي علة تامة ولا يمكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يمكن إزالة ذلك بمجيء الترخيص في أحد الأطراف. في هذا المقام قلنا بأن المعروف عن المحقق النائني أنه قائل بالاقتضاء، والمعروف عن المحقق العراقي أنه قائل بالقلية، ولكل منهما موقف حلي في رأيه ضد الرأي الآخر وموقف نقضي. فبلشنا بالمواقف الحلية، ذكرنا الموقف الحلي للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وأستاذنا الشهيد وضح أن هذا ليس دليلا وإنما مجرد تقريب للذهن، مجرد تنبيه الوجدان، أما كدليل لا يصلح موقفه الحلي، هذا لا يصلح للاستدلال به على رأيه لأنه يستطن مصادرة كما وضحنا في الدرس الماضي. أتينا إلى الموقف الحلي للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. في الدرس الماضي أنا ذكرت الموقف الحلي للمحقق العراقي مع تعليق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن ما أعرف لعله كان بياني قاصرا أو غير واضح أو غير مطابق تماما لما ورد في التقرير. المهم اليوم أريد أعيد بيان الموقف الحلي للمحقق العراقي للقول بالعلية. الموقف الحلي للمحقق العراقي للقول بالعلية أنه يستفيد من ما استدل عليه على أصل التنجيز للموافقة القطعية، حيث قال بأنه تنجيز يتعلق بالواقع لا بالجامع فقط بحده الجامعي كما يقوله المحقق النائيني، بل إن العلم الإجمالي وإن كان متعلقه في الذهن متعلقه بالذات، ولكن مصب التنجيز هو حكم الله الواقعي. والعلم الإجمالي بما أنه يعبر، يعني معلومه بالذات الذي في الذهن، يعبر عن من؟ يعبر عن الحكم الواقعي، فعليه سيكون هذا العلم الإجمالي منجزا للواقع، تنجيزه يؤثر على الواقع على الحكم الواقعي المعلوم عند الله بما فيه من خصائص فردية. فهذا الحكم الواقعي بما فيه من خصائص فردية يتنجز بالعلم الإجمالي، وما انصبت عليه المنجزية بعد غير قابل للرفع بمجيء ترخيص. كما أن النائيني يقول بأن التنجيز ينصب على الجامع، وبالتالي يقول هذا الجامع لا يمكن رفع تنجيزه بالترخيص، لا يمكن رفع تنجيزه بالتنجيز الجامع الذي هو مصب التنجيز عنده عند النائيني. كذلك العراقي يقول أنا مصب التنجيز عندي الواقع مو الجامع، بل مصب التنجيز عندي الواقع. وين ما كان مصب التنجيز بعد لا يمكن رفع التنجيز عنه بالترخيص. إذا كان مصب التنجيز هو الجامع فالجامع لا يمكن رفع التنجيز عنه كما يعترف به النائين أن الجامع لا يمكن رفع التنجيز عنه، وإذا كان مصب التنجيز هو الواقع فالواقع لا يمكن رفع التنجيز عنه بمجيء الترخيص. فيقول إذن ما دام أن التنجيز منصب على الواقع فلا يمكن رفع هذا التنجيز عنه بمجيء الترخيص في أحد الأطراف. هذا الكلام الحلي للمحقق العراقي، الموقف الحلي للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذا الموقف الحلي أيضا يقول عنه أستاذنا الشهيد أنه لا يرجع إلى محصل، وذلك لأنه هب لو سلمنا معك أن العلم الإجمالي تنجيزه ينصب على الواقع، لو سلمنا بكلامك هذا أن العلم الإجمالي تنجيزه ينصب على الواقع، ولكن أليس هذا الواقع مشتملا على عنصر الجامع وعنصر الخصائص الفردية؟ فشنو الدليل على أن هذا التنجيز يكون على نحو العلية ولا يمكن الترخيص فيه هم بلحاظ الجامع وهم بلحاظ الفرد، لقائل أن يقول بأنه صحيح نسلم وياك أن العلم أن تنجيز هذا العلم الإجمالي ينصب على الواقع، ولكن تنجيزه للجامع الموجود ضمن الواقع علي، وتنجيزه للخصائص الفردية ليس عليا. شنو المانع من ذلك؟ شنو الدليل؟ هذا لا ليس فيه دليل، هذا الكلام ليس فيه دليل، لا يوجد فيه دليل على أنه لا يمكن وجود مجيء الترخيص في الخصائص الفردية لأحد الفردين، لأحد الأطراف، لبعض الأطراف. ماكو دليل على ذلك، ما عندك دليل على ذلك. أنت غاية ما تقول بأن تنجيز هذا العلم الإجمالي منصب على الواقع، نقول هب أن يكون كذلك لو سلمنا، ولكن هذا الواقع فيه جامع وفيه خصائص فردية، لعل تنجيزه للجامع على نحو علي، لأنه لو أراد أن يزيل تنجيز الجامع اصطدم بحرمة المخالفة القطعية كما يقوله النائيني، ولكن تنجيزه للأطراف لخصائص الفردية ليس على نحو العلية لإمكان مجيء الترخيص ولو في بعض الأطراف، خصائص الفردية لبعض الأطراف، هذا على نحو الاقتضاء. ما عندك دليل، كلامك هذا ليس دليلا على أن تنجيز العلم الإجمالي علي حتى للخصائص الفردية، هذا مو دليل. هذا ولهذا يقول أستاذنا الشهيد لعل المحقق العراقي أيضا لم يكن بصدد الاستدلال بكلامه هذا على رأيه هذا، وإنما كان نحوا من تنبيه الوجدان أو تقريب الذهن، التقريب إلى الذهن ونحو ذلك. نأتي إلى الموقف النقضي. نذكر أولا الموقف النقضي للمحقق النائيني على رأي، ينقض على رأي المحقق العراقي بناقض. يقول بأنه عند الشك في الامتثال يمكن أن يأتي الترخيص من قبل الشارع، الترخيص من قبل الشارع ليس دائما عند الشك في أصل التكليف، في أصل التكليف خب موارد البراءة عادة هكذا تأتي البراءة عن التكليف المشكوك، ولكن لو كان التكليف قطعيا ولكن وقع الشك في الامتثال، كما في أطراف العلم الإجمالي لو امتثل أحد الطرفين ولم يمتثل الآخر فهذا شك في الامتثال، أصل التكليف هب أنه قطعي بالعلم الإجمالي لو تعلق بالواقع كما تقول، فأصل الحكم الواقعي الذي تعلق به تنجيز العلم الإجمالي صار منجزا، ولكن بل الشك هذا من نوع الشك في الامتثال، يقول النائني بأنه حتى في العلم التفصيلي الذي هو أقوى من العلم الإجمالي عندنا ترخيص في موارد الشك في الامتثال، فكيف بالعلم الإجمالي؟ شنو مورد مجيء الترخيص من قبل الشارع عند الشك في الامتثال؟ يقول مثل موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. أنتم تعرفون بأنه في موارد الشك، في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، ليس الشك في التكليف وإنما الشك في الامتثال. بعد أن تجاوز عن المحال يقوم يفكر أنا الشيء الذي أديته أديته صحيح وما أديته صحيح، يعني حصل الامتثال مني أو لم يحصل الامتثال، يعرف شنو الامتثال الصحيح وشنو الامتثال المو صحيح، ولكن يشك في أنه يهر صدر من عنده، صدر من عنده بالنحو الصحيح أو صدر من عنده بالنحو الغير صحيح، هذا شك في الامتثال. وهكذا بعد الفراغ، بعد الفراغ في الصلاة ينتبه على روحه يقول هاي الصلاة اللي صليتها صليتها صدق حسب الركعات المطلوبة، لو صليتها لا أقل من الركعات المطلوبة يشك، هذا شك في الامتثال. ولكن بما أن هذا الشك حصل بعد الفراغ تأتي قاعدة الفراغ. خب مقتضى قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ شنو؟ الترخيص، لأنه تكتفي بهذا الصلاة التي أديتها ولا يجب عليك الإعادة رغم أنك شككت في الامتثال. فرغم أنك شككت في الامتثال لكن الترخيص الشرعي يقول لك بأنك تكتفي بهذا المقدار ولا يجب عليك الإعادة. وهذا يعني أن الترخيص الشرعي يمكن أن يجري في موارد الشك في الامتثال في القطع في العلم التفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ وهذا نقض على نظرية المحقق العراقي الذي يقول بأنه ما دام أن العلم الإجمالي أو تنجيز العلم الإجمالي تعلق بالواقع وهذا الواقع نشك في أننا امتثلناه أو لا لو أدينا أحد الأطراف ولم نؤدي الآخر، فلا يمكن أن يأتي الترخيص. المحقق العراقي يقول لا يمكن أن يأتي الترخيص، ينقض عليه المحقق العراقي بأنه شلون ورد الترخيص في قاعدتي التجاوز والفراغ، في قاعدتي التجاوز والفراغ شك الشك في الامتثال، في طرفي العلم الإجمالي أيضا لو في بالنسبة إلى أحد الطرفين يكون الشك في الامتثال. هذا نقض من المحقق النائيني على المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هنا المحقق العراقي له جواب على هذا النقض، ثم المحقق النائيني له جواب على جواب المحقق النائيني، عفوا على جواب المحقق العراقي، ثم المحقق العراقي مرة أخرى عند رد على جوابه، يعني فتح حوار. طبعا سيد الشهيد ملتقطهم ذني كل واحد من مصدره. المحقق العراقي يرد على هذا النقض الذي ذكره النائيني بأنه في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ ليس هذا الذي ورد من الشارع ترخيصا في المخالفة، ترخيصا في مخالفة الحكم الذي هو معلوم، وإنما هذا تعبد بتحقق الامتثال. التعبد بتحقق الامتثال شيء، والترخيص في ترك الامتثال شيء آخر. يقول أن الشارع في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ لا يرخصنا في مخالفة الامتثال، ما يقول بأنه حتى وإن لم تمتثل فهو جائز فهو مرخص فيه، ليس هكذا، ليس هذا ترخيصا في مخالفة التكليف القطعي، وإنما يعبدنا بالتعبد التنزيلي، وضع شيء منزلة شيء آخر، مثلا بالتعبد على طريقة المجاز السكاكي، تعرفون أنه يعتبر بالاعتبار أو بالتنزيل، يعتبر الرجل الشجاع بل أسدا، فيصبح الاستعمال استعمالا حقيقيا على طريقة المجاز السكاكي، إما بالاعتبار أو بالتنزيل، ينزل الرجل الشجاع منزلة الأسد فيصبح الاستعمال استعمالا حقيقيا، بطريقة من هذا القبيل الشارع يعبدنا في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ، يعبدنا بأن الامتثال قد حصل بهذا العمل الذي أنت عملته فيه، وإن كنت شاكا في أنك امتثلت أو لم تمتثل، ولكن الشارع يعبده بأنه قد حصل الامتثال، هذا ليس ترخيصا في المخالفة. إذن فهذا النقض غير وارد، هذا رد المحقق العراقي على نقض المحقق النائي. المحقق النائي يبدو اطلع على هذا الرد وقال بأنه خب نفس الحل الذي أنت وضعته لتفسير هذا الترخيص في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ، نفس هذا الحل في تفسير هذا الترخيص نحن نسريه قلما على موارد أطراف العلم الإجمالي، فنقول بأن بالإمكان أن الشارع تبارك وتعالى يرخص في أحد طرفي العلم الإجمالي لا بمعنى الترخيص، بل إن هذا الترخيص يدل بالدلالة الالتزامية على أن الاكتفاء بالطرف الآخر من العلم الإجمالي يحقق الامتثال. مذاك قال بأن ما فعلته يحقق الامتثال، هذا احنا نفسر نفس التفسير، نقول بأنه هذا الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي يدل دلالة التزامية على أن العمل بالطرف الآخر وحده يحقق الامتثال بالتعبد التنزيلي أو الاعتباري بالنحو الذي ذكره المحقق العراقي في تفسير تجاوز والفراغ. يقول احنا هم نسري نفس الطريقة الى طرفي العلم الإجمالي، نقول الشارع يرخصنا في هذا الطرف وبهذا الترخيص في هذا الطرف يعبدنا بأن العمل بالطرف الآخر يحقق الامتثال، وإن كنت شاكا في أنه يحقق الامتثال أو لا، ولكن نعبدك بأنه يحقق الامتثال بالطريقة المجاز السكاكي ونحوه. هذا رد المحقق النائيني على المحقق العراقي. ثم المحقق العراقي اطلع على رد هذا الرد الأخير للمحقق النائيني، فأجاب عنه بأنه أنت قاعد تحصل التعبد بتحقق الامتثال بالدلالة الالتزامية، قاعد تحصله بالدلالة المطابقية. خب الترخيص ورد في هذا الطرف، أنت تريد تحقق التعبد بحصول الامتثال بتحقق الامتثال، تريد تحصله للطرف الثاني. شلون تحصل هذه الدلالة الالتزامية؟ هذا التعبد بحصول بتحقيق الامتثال في الطرف الآخر مدلول التزامي لمن؟ لمفاد الأصل أو لدليل الأصل؟ أنتم تعرفون بأنه بحث في بحث الأصل المثبت المداليل الالتزامية للأصول العملية غير حجة، ولكن المداليل الالتزامية للأمارات حجة حسب الرأي المشهور ويسمى بالمثبتات. قالوا أن مثبتات الأصول العملية غير حجة، ولكن مثبتات الأمارات حجة. ما المراد بمثبتات الأصول العملية التي هي غير حجة؟ الاستصحاب أصل عملي في هناك، بل بعد أشهر التطبيقات لهذه الفكرة على الاستصحاب. قالوا الاستصحاب أصل عملي، ولكن دليل الاستصحاب أمارة، دليل الاستصحاب الرواية التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، تلك الرواية أمارة، رواية حديث، الرواية أمارة. إذن فشلون المدلول الالتزامي للاستصحاب نعتبره مدلول الإمارة، لنعتبره مدلول الالتزامي للأمارة، لنعتبره مدلول الالتزامي للأصل العملي؟ قالوا ها، تارة يكون هذا المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا لمفاد الاستصحاب لا لدليل الاستصحاب. يعني مثلا الاستصحاب يقول بأن ولدك لا زال حيا، مو شيء يمثلون بلحية الولد، هذا المثال المعروف، لو نذر لله بأنه لو بقي ابني حيا إلى أن نبتت لحيته فأتصدق في سبيل الله. قالوا هذا مدلول التزامي للاستصحاب. خب هذا مدلول استصحابي لبقائه حيا لا للتعبد ببقائه حيا. التعبد ببقائه حيا لا يستلزم نبات اللحية، وإنما واقع بقائه حيا يستلزم نبات اللحية. فقالوا بأنه بما أن هذا المدلول الالتزامي مدلول التزامي لمفاد الاستصحاب وليس مدلولا التزاميا للتعبد الاستصحابي المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، إذن فهذا من مثبتات الأصول وهو غير حجة، بخلاف ما إذا كان هناك مدلول التزامي للتعبد الاستصحابي المستفاد، للتعبد الاستصحابي المستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك. إذا كان التعبد الاستصحابي المستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك له مدلول التزامي. قالوا ذاك نلتزم به، هذا يصير من مدلول التزامية للأمارات مو للأصول العملية. إذن فأكو فرق في كل أصل عملي الذي يراد واحد يتمسك بمدلول الالتزامي. كد نتأكد من أن هذا المدلول الالتزامي مدلول التزامي لمدلول هذا الأصل حتى نقول بأن هذا مو حجة، لأن مثبتات الأصول غير حجة، أو أنه مدلول التزامي لدليل هذا الأصل، لدليل التعبد بهذا الأصل. والأصل الترخيصي في محل بحثنا إذا كان براءة مثلا فدليله شنو؟ مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا إمارة. فيطرح السؤال المحق والنعيم أنه أنت قاعد تتمسك بالمدلول الالتزامي لهذا الأصل، فتقول بأن الأصل المرخص الذي يجري في أحد الطرفين يدل بالدلالة الالتزامية على أن الطرف الآخر يحقق الامتثال، مو ترخيص، هذا في هذا الطرف ترخيص، ولكن بالدلالة الالتزامية أن الطرف الآخر بل يحقق الامتثال، يعبدنا بأنه التعبد بتحقق الامتثال. التعبد بتحقق الامتثال مدلول التزامي لمن؟ هل هو مدلول التزامي لمفاد هذا الأصل أو للتعبد به المستفاد من رفع ما لا يعلمون؟ إن كان مدلولا التزاميا لواقع الترخيص الذي هو مدلول للأصل، مفاد الأصل واقع الترخيص الذي هذا الأصل يدل عليه، دلالته ظاهرية ولكن مدلوله بل هو الترخيص، فإذا كان هذا مدلولا التزاميا لهذا الترخيص فهذا من مثبتات الأمارات، عفوا، فهذا من مثبتات الأصل العملي، والدلالة الالتزامية ليست حجة في موارد مثبتات الأصل العملي. وإن كانت الملازمة نقبلها أن الترخيص الذي هو مدلول هذا الأصل مو مدلول التعبد المستفاد من رفع ما لا يعلمون، بل مفاد هذا الترخيص الذي يشير إلى الواقع، مفاده يشير إلى الواقع، أما دلالة رفع ما لا يعلمون لا يشير إلى الواقع، يشير إلى التعبد، يعبدنا، يشير إلى الترخيص الظاهري، يشير إلى بل الحكم الظاهري. فإذا كان هذا مدلولا التزاميا لمفاد هذا الأصل الترخيصي فالملازمة نقبلها، ولكن نقول هذه الدلالة الالتزامية غير حجة لأنه من مثبتات الأصول. وأما إذ كنت ترى بأن هذا مدلول التزامي لدليل الترخيص يعني رفع ما لا يعلمون، فعندئذ إن كانت الملازمة ثابتة فهي حجة لأنها من راح يصير من مثبتات الأمارة، ولكن الملازمة من يقبلها يقول التعبد الظاهري بالترخيص المستفاد من رفع ما لا يعلمون ليس من لوازمه أن يكون الآخر يتحقق به الامتثال التعبد بأن الآخر يتحقق به الامتثال على طريقة المجاز السكاكي أو على الطريقة التي يدعيها المحقق العراقي. وإنما واقع الترخيص يستلزم أن يكون الآخر قد عبدنا الشارع بتحقق الامتثال به. إذن فمدلول رفع ما لا يعلمون لا يدل بالدلالة الالتزامية على تحقق التعبد بتحقق الامتثال في الآخر الملازمة من قبلها. فبالفرض الأول نقبل الملازمة ولا كنا نقول بأن التلازم محجة، الدلالة الالتزامية محجة، وبالفرض الثاني الملازمة من قبلها، وبهذا ينتفي نقض المحقق النائيني على المحقق العراقي بهذا الحوار. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه نحن لو ماشينا وجارينا ذهنية الأصحاب عن تفسير الأحكام الظاهرية وقطعنا النظر عن نظريتنا في أن الحكم الظاهري علاج للتزاحم الحفظي، لانتصر المحقق العراقي في هذا الحوار على المحقق النائيني، ونقض المحقق النائيني زال والمحقق العراقي انتصر. وأما لو بنينا على ذهنيتنا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية بأن الأحكام الظاهرية إنما هي علاج للتزاحم الحفظي ورفع اليد عن جملة من الملاكات الواقعية في سبيل الحفظ التشريعي لجملة أخرى عندما تتزاحم الملاكات الواقعية على نحو على طريقة التزاحم الحفظي بل لا على طريقة النوعين الآخرين من التزاحم، وضحنا في محله ثلاث أنواع من التزاحم. فإذا لاحظنا القضية وفقا لذهنيتنا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية نجد بأن الحق في هذا الحوار يطلع مع النائيني لا مع المحقق العراقي. ليش؟ لأننا لا نفرق بين ألسنة الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية التي هي كلها لعلاج التزاحم الحفظي، سواء ورد الحكم الظاهري بصياغة الترخيص أو بصياغة التعبد بتحقق الامتثال بالتنزيل أو بالاعتبار، سواء بطريقة التنزيل أن هذا نزل منزلة ذاك أو بطريقة الاعتبار بأن الشارع اعتبر هذا ذاك بطريقة المجاز السكاكي، كل هذه صور عديدة لحقيقة واحدة وهي أن الشارع يريد أن يرجح مجموعة من الملاكات الواقعية على مجموعة أخرى من الملاكات الواقعية التي يضحي بها ببيان أن هذه المجموعة أولى بالحفظ عندي، أهم بالحفظ عندي من المجموعة الأخرى. فبعد لسان كون هذا ترخيصا، عفوا كون هذا المدلول الالتزامي الذي يدعي بأن هذا شنو هذا دلالة التزامية على أن هذا الطرف الآخر معرف يتحقق به الامتثال، هذا لا شأن فيه ولا عدنا ما يمشي. يعني عندنا ما يفرق بين لسان الترخيص ولسان التعبد بتحقق الامتثال أو اعتبار تحقق الامتثال، احنا ما نفرق بين هذه كلها. وبالتالي هذا النقض يتثبت وفقا لتصوراتنا، هذا النقض يتثبت على المحقق العراقي بأنه في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز صح مجيء الترخيص بأي لسان كان، سواء بلسان الترخيص أو بلسان كون هذا العمل يحقق الامتثال، التعبد بكون هذا العمل يحقق الامتثال بأي لسان كان. نحن نقول بأنه يمكن مجيء الحكم الظاهري في موارد الشك في موارد الفراغ والتجاوز، فكيف لا يمكن أن يأتي مثل ذلك في أطراف العلم الإجمالي؟ هذا النقض يتثبت وفقا لتصوراتنا عن تفسير الأحكام الظاهرية، هذا النقض يتثبت على المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.